قال المصنف فرعون والمتمسكون بالصحف الأولى قبل التوراة وفرقة السامرة والصابئين، اختلف أصحابنا في المتمسكين بصحف آدم وإبراهيم وإدريس والزبور داود، فمنهم من قال لا يقرون ببذل الجزية. هذا على التأسيس الذي أصلناه في المذهب على أن الجزية لا تكون إلا لصاحب كتاب، الجزية لا تكون إلا لصاحب كتاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال لا يقرون ببذل الجزية ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم، واختلف هؤلاء في تعليل، اختلف هؤلاء العلماء في تعليل، فمنهم من قال أن كتبهم ليست بكلام الله المنزل. من يقول بأن الصحف والزبور ليس بكتاب الله المنزل؟ من قال بذلك؟ وش الدلالة على هذا؟ يقول إنما هي بعض أحكام مواعظ أنزلت بالوحي، ومثل هذا موجود في شرعنا، مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وأمرنا أن أمر أصحابي أن أرفع صوتهم بالتلبية. ومنهم من قال كانت كلاما لله ولكن كانت مواعظ ولم تكن أحكاما، فلم تكن حرمة على حرمة الكتب المنزلة. قال أبو إسحاق يقرون ببذل الجزية وتحل مناكحتهم وذبائحهم. قال الله تعالى من الذين، قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قال إن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم. فجعل الكتاب حكيما في هذا الباب، ولأن المجوس يقرون ببذل الجزية ولهم شبهة كتاب، فلأن يقر هؤلاء ولهم كتاب موجود أولى. نعم. وأما السامرة والصابئون فالسامرة السابقون فقط الشافعي في موضع أن السامرة من اليهود وأن الصابئين من النصارى، إذن لهم كتاب، وتوقف في حكمهم في موضع قال إن كانوا يوافقونهم في أصول دينهم فهم منهم، وإن خالفوهم في الفروع أو لا أو خالفوهم في أصول دينهم فليسوا منهم. قال أكثر أصحابنا إنما توقف الشافعي رحمه الله تعالى في حكمهم لأنه لم يكن يعرف مذهبهم، ثم اتضح له مذهبهم، أي أنهم عمار من رحمة جيت أخلب مثقلب بس بالطريقة اللي انت كنت تعملها. وقال أكثر المتكلمين أنهم يخالفونهم في أصول دينهم، ويقولون الفلك وحتى حي ناطق مدبر والكواكب السبعة عليها. استغفر الله هذا الكفر. عليكم السلام وبركاته. راجية كيف أخبارك؟ وبي قال أبو سعيد الاستقري فإنه أفتى القاهرة بالله بقتلهم وضم له مالا فتركهم، وما كان أحد أبويه وثنيا والآخر كتابيا فقد مضى حكمه. أنا أتكلم عن هذا الباب، التغليب في هذه المسائل، وحفظ الدماء أيضا موضوع نصف عين المقاصد. فرعون لا تعقد الذمة للكبير بعد النسخ وتعقد للصغير، وماذا لو غزا الإمام قوما لا يعرفهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الشافعي إذا مات كتابي وخلف ابنين أحدهما كبير لا يدين بدين أهل الكتاب والآخر صغير، ثم لما نزل القرآن دخل الكبير في دين أهل الكتاب، لم يقر عليه ولم تؤخذ منه الجزية لأنه دخل في دين أهل الكتاب بعد النسخ. فإن بلغ الصغير وأظهر دين أهل الكتاب مخطوبة، أنا أحيله هنا أحسن زي كده. نعم. قال الشافعي إذا مات كتابي وخلف خلف ابنين أحدهما كبير لا يدين بدين أهل الكتاب والآخر صغير، ثم لما نزل القرآن دخل الكبير في دين أهل الكتاب لم يقر عليه ولم تخذ منه الجزية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنه دخل في دين أهل الكتاب بعد النسخ، فإن بلغ الصغير وأظهر دين أهل الكتاب أقر عليه وأخذت منه الجزية لأنه تابع لأبيه في الدين. أما الأول يعني دخل بعدما كان النسخ بشريعة الإسلام فلا يقبل منه إلا الإسلام. فإن غزا الإمام قوما من المشركين لا يعرفوا دينهم وادعوا أنهم من أهل الكتاب من بني إسرائيل وأن أباءهم دخلوا في دين الله في دين أهل الكتاب قبل نسخه أو دخلوا في دين غير مبدل أقرهم. أقرأهم أخذ منهم الجزية لأنه لا يعرف دينهم إلا من جهتين، فراجعوا طبعا هذه يعني يصدقهم فيما قالوا. فراجعوا كلهم وقالوا لسنا من أهل الكتاب أو دخل أباؤنا في دين منسوخ أو مبدل أو أسلم اثنان منهم وعدل وشهد بذلك نبذ إليهم عهدهم وصاروا حربا لنا. يعني لابد أن يبلغهم مأمنه أولا ثم بعد ذلك يبدأ في الحرب عليهم. وإن رجع بعضهم دون بعض نبذ العهد إلى من رجع دون من لم يرجع، فإن شهد بعضهم على بعض بذلك لم تقبل شهادتهم لأن شهادتهم غير مقبولة. طبعا قبل إسلامهم ليس عدولا فلا تقبل شهادتهم. وإذا قلنا إذا قبلنا شهادة هذا الاثنان خرج ثم دخل في الإسلام قبلت شهادتهم في الإسلام لأنهم صاروا بالإسلام عدولا، أما هؤلاء غير عدول. يا عمار بس خلاص مش عارف أغير مش عارف خلاص. جزاك الله خير. وقال أبو حنيفة يجب على الغني كل سنة 48 درهما انصرف 12 بدينار فأكون عليه 4 دنانير. وعلى المتوسط 24 درهما وعلى الفقير المعتمل 12 درهما. وقال مالك إن كان من أهل الذهب فالواجب عليه كل سنة 4 دنانير، وإن كان من أهل الورق عندنا يبذل دينارا. وقال مالك إن كان أهل الذهب فالواجب عليه في كل سنة 4 دنانير، وإن كان أهل الورق فالواجب عليه في كل سنة 48 درهما. قال الثوري الجيزة الواسب المقدرة إنه الواجب ما رأاه الإمام باجتهاد قليل وكثير، وهذا كلام ضابط منضبط جدا. قد أقول بأن الأفضل في هذا الكلام والأسد والأصح والأخر السنة وكلام الثوري. دليلنا نحن ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ اليمن وقال خذ من كل حال من دينارا أو عد له معافريا، والحديث ضعيف. هذا الحديث ماذا صح؟ وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أمر بأخذ الجزية من الكتاب عن كل حال من دينار أو عدله معافريا. هي ثياب يمنية. نعم. والمعافري ثوب منسوب إلى المعافر، يعني مكان باليمن، ولم يفرق بين الغني والفقير المتوسط. إذا ثبت هذا فإن المستحب للإمام ألا يخبر الذمي أن أقل الواجب عليه دينار، بل يماكسه ليزيد عليه ويجعل الجزية عليهم على ثلاث طبقات. والصحيح كما قلنا أن المسألة راجعة إلى الإمام واجتهاد الإمام، هذه الأصل ضعيفة، والأصل فيها حقا أن المسألة للإمام ينظر في الصالح للرعية، هو مختير إلا لذلك. ويجعل عليهم ثلاث طبقات، الفقير المعتمل دينار، وعلى المتوسط ديناران، وعلى الغني أربعة دنانير. لما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صالح أهل الشام على أن يأخذ الغني 848 درهما، أما المتوسط 24 درهما، وأما دونه بالخير دينار واحد. ولأنه يخرج بذلك من خلاف لأبي حنيفة في هذا الباب وأبي الشام في هذا الباب. قلنا الأصح في ذلك المسألة راجعة إلى اجتهاد الإمام والنظر فيما يكون الفضل والمصلحة للأمة. وإن التزم رجل منهم أكثر من دينار لازمه، فإن امتنع ذلك من الالتزام يعني ما زاد، يعني ما زاد على الدينار، أجبر عليه إلا أن يلحق بأهل الحرب ويمتنع ثم يبذل الدينار فإنه يجب قبوله. فرعون امتنع أهل الكتاب عن من اسم الجزية وطلب أخذها باسم الصدقة، يعني لا تجعلوها في جزية، لا تقولوا جزية ولكن جعلوها من الصدقات. قال الصنف أن امتنع قوم من أهل الكتاب من أداء الجزية باسم الجزية وطلبوا أن تؤخذ منهم الجزية باسم الصدقة وتؤخذ منهم مثلي ما يأخذ من المسلمين، ورأى الإمام أن يصالحهم على ذلك. جاز لما روي أن ثلاث قبائل من العرب هم تنوخ وبهراء وابن تغلب دانوا بدين النصارى، وأشكل أمرهم هل دخلوا في النصرانية قبل تبديل أو بعده. فأقرهم عمر على دينهم وطلب أن يأخذ منهم الجزية فامتنعوا، وقالوا نحن عرب لا نؤدي الجزية كما تؤدي العجم، لكن خذها منا باسم الصدقة كما تأخذ من العرب. فامتنع عمر بن الخطاب وقال الصدقة على المسلمين ولا أخركم إلا بالجزية، فقال خذ منا ضعف ما تأخذه من المسلمين. فامتنع عمر ففروا من ذلك ولحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة أو زرعة بن نعمان يا أمين إن فيهم بأسا وشدة وإنهم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن عدوك عليك بهم، فخذ منهم الجزية باسم الصدقة. فبعث عليهم عمر وردهم أضعف عليهم الصدقة وسماها صدقة. وقال مسعدي لو استصوب الإمام أن يضرب عليهم نصف الصدقة لجاز، فإن صالحهم على أن يأخذ منهم الجزية باسم الصدقة وكان صبي من أهل الذمة أو لمرأة منهم مال يبلغ نصاب لم تؤخذ منها منهما، لأنه لم يبلغ نصاب قال أبو حنيفة تأخذ منهم أو تأخذ منهما. أنت كنت تحب تمرجع حسين صح؟ لا لا حسين ذكر الله. بينما أنها جزية في الحقيقة ولا صدقة ولا جزية عليهما. ومن أضعف الصدقة فإنه يأخذ من كل خمس من الإبل شاتين أو من كل خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض ولا يأخذ منها حقة كما لو كانت 50. والمات رجل منهم 20 من الغنم أو بعيرين ونصد فليأخذ منه في قولا أحدهما لا يأخذ من شيء لأن ما يأخذ منه إنما يأخذ باسم الصدقة والصدقة لا تأخذ إلا من نصاب وهذا هي تسمية وهذا خطأ بين الثاني يأخذ منه ما يأخذ من النصاب لأن ملك لأن من ملك ما تلي فيه الشات من الإبل أخذت منه كالمسلم إذا ملك خمسا من الإبل وإن وجبت عليه حقتان فلم يوجد مع أخذ منه ابنة لبون وهل يضاعف عليه الجبران في قولان مسعنا ضعف أحدهما يضاعف عليه المال المسلوب فيأخذ منه ثمانية شات كما تضاعف الصدقة الثاني قالوا لا يضاعف لأن هذا التضعيف لأن هذا التضعيف التضعيف وذلك أن ضعفنا حتى إذا أخذنا مكان الحق حقتين ثم إذا انتقلنا إلى ابنتي لبون فأخذنا منهم مع ابنتي لبون أربع شياة فهذا جبران مضاعف ولولا التضعيف لأخذ منه شاتين كما يأخذ من المسلم كما أن يؤخذ من المسلم هايكم سامحك وما يؤخذ منهم باسم الصدقة يصرف مصرف الفيء لا مصرف الصدقة لأن في الحق أنها فيء عليكم السلام كاتب لأنه في حقيقة أمر ليس الصدقة بل هو إيش جزية ولهذا قال عمر الخطاب فرض الله الصدقة على المسلمين والجزية على المشركين يسمونها بغير اسمها يسمونها ما شاءوا المهم المضاعفة والأمر الثاني أنها في حقيقة أمرنا عندنا صدقة وعلي قال لا يأخذ من مشرك صدقة فإن بلغ ما يؤخذ منهم باسم الصدقة دينارين أو أكثر فطلبوا أن يؤخذ منهم من كل واحد منهم دينار باسم الجزية فإن بلغ ما يؤخذ منهم باسم الصدقة دينارين أو أكثر فطلبوا أن يؤخذ منهم من كل واحد منهم دينار باسم الجزية وإذا بحط ما زاد على الدينار وأخذ الدينار لأن زيادة على الدينار لتغيير الاسم قد رضوا باسم الجزية فرع ولا يصح أخذ الجزية باسم الصدقة بأقل من دينار وماذا لو حصل بيع الأرض وإذا صرحهم الإمام على أن يأخذ منهم الجزية باسم الصدقة فلابد أن يكون ما يأخذ من كل واحد منهم ما يبلغ الدينار لأن أقل الجزية دينار فإن شرط في ذلك العقد صح ولم يشترط لكن غلب على ظن الإمام أن ما يأخذ من كل واحد منهم لا ينقص عن دينار ففي وجهان أحدهما يصح لأن الظاهر أن الثمار والمواشي لا تختلف والثانية لا يصح لأنه قد ينقص عن الدينار واختلف أصحابنا في كيفية صلح عمر بن الخطاب لنصارى العرب على إضعاف الصدقة فقال أبو إسحاق إنما صالحهم على ذلك لأنه علم أن لهم أموالا ظاهرة من المواشي والزروع يحصل من زكاتها قدر الدينار وأكثر ومن ما قال صالحهم على ذلك وشرط إن بلغ ما يأخذه من كل واحد منهم باسم الصدقة قدر دينار فلا كلام، وإلا واجب عليهم إتمام الدينار. فإن ضربت فإن ضرب الجزية على ما يخرج من أرض من الزروع الثمار باسم الصدقة، فباع رجل منهم أرضه من مسلم أو ذمي صح البيع، فإن بقي مع البائع من الأموال الزكاتية ما يبلغ ما ضرب عليهم من الجزية باسم الصدقة الدينار أو أكثر لم يطالب بأكثر من ذلك، وإن لم يبقى له مال أو بقي له مال لا يفي ما ضرب عليه بالدينار. انتقلت الجزية إلى رقبته، أما الذين باعوا إلى مسلم فلا يطالب بما ضرب على الأرض من الحمال بما ضرب على الأرض من الجزية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الجزية. إن لله الآن المسلمون هذه المشكلة، المسلمون هم الذين يدفعون حقه. من ذمي نظرت، فإن كان من وقع عقد الذمة معه على ألا يأخذ منه الجزية باسم الصدقة ازدادت جزيته لما اشتراه من أرض وما شيئا وما شبهه، وكذلك لو اشترى شيئا من أموال الزكاة من مسلم أيضا، وإن وقع عقد الذمة عقد الذمة معه شيئا يؤديه باسم الجزية لم تزدد جزئيته بما اشتراه من المال المسلم ولا الذمي لأن جزيته رقبة. مسألة وجوب الجزية في آخر الحول، وتجب الجزية في آخر الحول لقوله لمعاذ رضي الله عنه خذ من كل حال من دينارا في كل سنة، حديث ضعيف. فإن مات الذمي أو أسلم بعد قضاء الحول لم تسقط عنه الجزية، ارتبط بها أولا، أو حينما قال تسقط المسألة على إلزام الحكم ابتداء، على إلزام الحكم ابتداء لا انتهاء، لأنه حق ثبت في الذمة فلم يسقط بالموت والإسلام كالدين، وإن مات أو أسلم أثناء الحول فيها قولان. وإن مات أسلم أثناء الحول ففي قولان لا يجب عليه، وفي قال أبو حنيفة أنه حق يعتبر وجوبه الحول فلم يتعلق حكمه ببعض الحول. قاس على الزكاة والجزية والزكاة بون شاسع فرق واسع، والثاني يجب عليه من الجزية بقدر ما مضى من الحول، وهذا هو الأصح، ينظر ما مضى ويعطيه الثمن، لأنه حق يجب بالمساكنة فواجب عليه بقدر ما سكن، كما لو استأجر دارا ليسكنها سنة فسكن بعض السنة وفسخت الإجارة، فإن مات على ديون وجزية وضاقت تركته عن جميع فهو كما لو مات وعليه دين. المسألة كما مات عليه وعليه دين، ممتاز. مسألة اشتراط الضيافة، شرط الضيافة على أهل الذمة، وإذا عقد الإمام الذمة القوم كل هذه شروط عمر بن الخطاب، جاز أن اشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل العيلة الفلسطيني يعني على 300 دينار، وكانوا 300 رجل، وعلى الضيافة لمن يهمه أمر المسلمين. وروي أن عمر الخطاب رضي الله عنه وضع الجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 48، وضيافة 3 أيام لكل من مر به من المسلمين، وهذا وجوبا لو أخلوا به أخلوا به الجزية، ولأن بذلك مصلحة الغني وللفقير من المسلمين. أما الغني فالأدو إذا دخل عليهم فلا بد من شيء يشتريه لقوت وقوت دوابه، فإذا لم يكن عليهم الضيافة ربما امتنع من البيع إليه للإضرار به، وإن كانت عليهم الضيافة بادروا إلى البيع منه مخافة أن ينزل عليهم. سبحان الله. إذا ثبت هذا فإنما تكون الضيافة زيادة على أقل الجزية، أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على 300 دينار، وكانوا 300 رجل، وضيافة من يمر بهم من المسلمين، وأن جعلنا الضيافة من الدينار لم يتحقق استفاء الدينار منه، لأنه قد لا يمر به أحد من المسلمين. ولهذا نقل البغداديين قال الخراسانيين أو قال الخراسانيون هل تحتسب الضيافة من الجزية في وجهه. طبعاً هذه الضيافة فيها وجهان، تحتسب إذ لا شيء عليهم سوى الجزية، والضيافة مال ينتفع به المسلمون. الثاني لا تحتسب أن الجزية مصارف معلومة، وقد ينزل بهم من لا تصرف إليه من لا تصرف إليه الجزية، ولا يشترط عليهم الضيافة إلا برضاهم، لأنها زائدة على أخذ الجزية فلا يكون ظالما، فلا يلزمهم ذلك إلا برضاهم. ويشترط عليهم أن يكون عدد من يضاف من الفرسان والرجال من المسلمين معلوما، وعدد أيام ما يضاف على كل رجل من المسلمين معلوما، فيقال يضاف المسلم يوما أو يومين أو ثلاثة، ولا تزاد ضيافة الواحد من المسلمين على 3 أيام لقول الضيافة 3 أيام، وما زاد فهو صدقة. واشترط قدر الطعام والأدم لكل رجل من المسلمين، فيقال لكل رجل من المسلمين كذا وكذا رطلا من الخبز. هنا جاء أن أهل الشام من أهل الجزية أتى عمر وقالوا أن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم، أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم. هذه قسمة عدل. وأذكر علف الدواب تبنا أو شعيرا أو قطا، فإن أطلق ذلك العرف قال الشافعي اقتضى التبن والحشيش لأنه أقل عرف الإطلاق. ويجوز شرط الضيافة على الغنى على الغني منهم المتوسط، أما الفقير فاختلف أصحابنا فيه، فقال الشيخ أبو إسحاق لا تشترط الضيافة عليه وإن كانت عليه الجزية، لأن الضيافة تتكرر فلا يمكنه القيام بها. لأن الضيافة تتكرر فلا يمكن القيام بها. فقال شيخ أبو حامد وبعض أصحابنا يجوز شرطها على الفقير كما يجوز شرطها على الغني الضيافة، لكن كلهم بما يحتمل، لكن كلهم بما يحتمل، كما يجوز شرطها على الغني المتوسط ولكن لا يساوي بينهما في عدد من يضيف كل واحد منهم من المسلمين، لكن يجعل عدد من يضيفون على المراتب كما قلنا في قدر جزيتهم. فإن شرط على الغني ضيافة 20 كان المتوسط ضيافة 10 وكان الفقير ضيافة 5، ولكن يتساوون في الطعام جنس الطعام إلا إن كانوا يتساوون في قدر الجزية، فإنما يتساوون في عدد من يضيفونهم. ولو حال الحول وقد بقي على واحد منهم شيء من الضيافة استوفى. إذا ثبت هذا فإن وفوا بما شرط عليهم من الضيافة وقد أدوا ما عليهم، وإن امتنع بعضهم منها أجبره الإمام عليها، وإن امتنعوا كلهم وقاتلوا الإمام فقد نقضوا العهد والذمة، يعني إن امتنعوا من الشروط نقضوا العهد والذمة، فإن طلبوا ذلك أن تعقد لهم الذمة بأقل جزية من غير ضيافة وجب العقد لهم بذلك، ولكن يلزمهم الوفاء بالضيافة حين إلى حين الامتناع، لأنه قد لزمهم بالالتزام الأول، وإنما يسقط عنهم الامتناع بالضيافة بعد الامتناع. نقف عند هذه. يقول نحن في دولة أجنبية، إذا طلق زوجته لخلاف ما في المحكمة الأجنبية المطلقة الشريعة الإسلامية تبقى زوجته على العقد؟ نعم نعم، حكمهم لا يساوي شيئا ولا يعتد به. هل يجوز تكرار رؤية المخطوبة؟ نعم يجوز. فضوا عين جناء ألفت الرحم الأقارب مترتبة كترتيب الإرث أم الأقارب في الأقرب؟ لا، الأقرب في الأقرب. أعتبر أن العمة والخيالة الأقرب في الأقرب. حكم العمل محاسب في محاسبة الضرائب لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا أن يعلم من نفسه أنه سيرفع الظلم عن الناس. واحدة توفيت لي في المنام تطلب التسامح مني وهي ظلمتني كثيرا، ماذا أفعل؟ بالله سمحيها يا آية، اتق الله وسمحيها، اتق الله وسمحيها بالله يا أحوج ما تكون إلى ذلك، المظالم ليست بالهينة، بالله سمحيها، الله أرضى عنك يا آية، بالله ضعف الله لك الأجر أضعافا، بالله سمحيها. وش سناء ماذا عندك؟ لكن الإشكال عندي إشكال عندما تنتهي عدتها في الزواج من حكم ذلك، وش السؤال أصلا يا أستاذة أمو يا صاحبة المغرب؟ وش السؤال أصلا؟ يعني انا انت هكذا انت جيتي قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وجيت متاخره، وبعدين السؤال بتاتينا انت ماذا فعلتي انت، وبعدين قلت عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وبعدين قلت لكن الاشكال عندما تنتهي اشكال عن مين، عن ايش، عن انت معنى مستيقظه عندما تنتهي بناء على سؤال الاخ عادل. وش سؤال الاخ عادل؟ فين عادل؟ يا لهوي عادل، ايوه طب قولي ارتب سؤالي على عادل، لكن ايش كان عندما تنتهي فتتزوج؟ دي مصيبه كبرى، تكون زنت لابد يقال لها انت لا عدة لك ولا شيء، انت امرأته، انت زوجته، لابد. أمينة الله يخليك، ممكن تكلمني؟ أكلمك فين وأكلم يعني كيف أكلمك؟ أنا بكلمك أقول لها ممكن خاص ارجع للمشرفين، طب ارجع للمشرفين، ارجع للمشرفين يا المشرف يرى ذلك، حفظكم ربي من هذا، أحسن الله عليك، السلام عليكم. زول رضي الله عنك يا أخي، يا رب تكون بخير، الحمد لله والشكر لله عافية، رب يرضى عنك يا حبيبي، انا بجيبها من الاول اهو، انظر وين مفيش. يا رب امين، امين يا رب ارضى عنكم. انا بضعيف، انا في السفر لم اكمل معك اذا فصل، يا رب ارضى عنك، الله يجعل ميزان حسناتك. مش عنده. طيب لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع السبب والمسبب في هذا الباب. نعم فصل. ومنها إن النظر في المسبب قد يكون على التوسط. احنا قلنا مسبب أيضا لا يملك منه الإنسان شيئا كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ذلك إذا أخذه من حيث مجاري العادات وأسلم من التفت إلى المسبب. وقد يكون على وجه من المبالغة فوق ما يحتمل البشر فيحصل بذلك أن تسبب للمتسبب إما شدة التعب وإما الخروج عما هو له إلى ما ليس له. أما شدة التعب فكثيرا ما يتفق الأرباب